الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي باب ما جاء في السحر والتنجيم. طيب، ذكرنا أن التنجيم على قسمين، على نوعين، ما هما؟ نعم، أي أحسنت، أن يجعل النجوم مؤثرات في الأحوال الأرضية استقلالا. وقلنا هذا ما حكمه؟ أنه نعم، وأيضا لا حكم هذا، إيش حكمه؟ أي أن هذا شرك أكبر، هذا كفر أكبر، إذا جعل النجوم مؤثرات في الأحوال الأرضية بذاتها استقلالا فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني نعم، أن يجعلها أسبابا في نزول الخير أو لدفع الشر ونحو ذلك، وهذا قلنا من قبيل الشرك الأصغر. طيب تفضل. عموما يعني إخواني في الله، شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن التنجيم، عن صناعة التنجيم، فقال لا يحل شيء من ذلك. قال وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير في القسم الأول، قال صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول شيخ الإسلام وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، نعتقد أنها مؤثرة بذاتها، صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم زاد فقال بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل. هذا في مجموع الفتاوى 35، 192 و197. وقال أيضا والتنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر ومحرم إجماعا. قال والتنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر، كما ستعلن في حديث ابن عباس. قال ومحرم إجماعا، هذا في الفتاوى الكبرى 35/536. وبين الشيخ الإسلام أن من يقوم بمنع المنجمين وتحذير الناس من الجلوس إليهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن من يقوم بمنع المنجمين من هذه الصناعة ويمنع الناس من الجلوس إليهم، ذكر أن هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله. ونص كلامه قال ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، يعني المنجمين لا يفتح الدكان ولا في الطريق يجلس منجم. قال ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، ومنع الناس من أن يكروهم، والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله. إذن ينقل شيخ الإسلام الإجماع على تحريم التنجيم الذي هو بالمعنى أحكام التأثير والاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية، وأن هذا من السحر وأنه محرم بالإجماع، وأن منع من هذا شأنه تحذير الناس من الجلوس إليه من أفضل الجهاد في سبيل الله. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله: باب ما جاء في السحر والتنجيم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
وهو عبد الله ابن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة. أبو بكر ثقة حافظ صاحب تصانيف. قال الذهبي: به يضرب المثل في قوة الحفظ، به يضرب المثل في قوة الحفظ. وسبحان الله، هو محدث، وأبوه محمد بن إبراهيم أيضا محدث، جده أبو شيبة الواسطي القاضي إبراهيم بن عثمان أيضا محدث إلا أنه كان ضعيفا، وله أخوان محدثان عثمان والقاسم، إلا أن القاسم فيه كلام شديد، وولده إبراهيم محدث من تلاميذ الإمام أحمد أيضا، إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، وهكذا ابن أخيه محمد بن عثمان صاحب كتاب العرش. فانظر إلى هؤلاء، بيت علم، بيت علم، الجد والأب والابن والإخوة والأبناء الأحفاد كلهم يشتغلون بالحديث. وقد قال يحيى الحماني: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يزاحموننا عند كل محدث. يقول الحماني: أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، اشهد لهم. ليش؟ قال: كانوا يزاحموننا عند كل محدث. هذا دليل الهمة عن طالب العلم، أن يكون حريص أن يزاحم في حلق العلم، في حلق التفسير، في حلق الحديث، في حلق الفقه، وكذا أيضا في مجالس علوم الآلة، النحو والأصول وغير ذلك، حريص أن يحصل العلم وأن ينال منه. هذا دليل على همته وعلى رغبته في طلب العلم. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى،
وهو ابن مسرهد، تقدمت ترجمته علينا مرارا. المعنى يعني أنهما اختلف في اللفظ واتفق في المعنى. نعم.
قال: أخبرنا يحيى
ابن سعيد القطان الإمام،
عن عبيد الله بن الأخنس،
عبيد الله بن الأخنس النخعي صدوق خرج له الجماعة،
عن الوليد بن عبد الله
ابن أبي مغيث العبدري المكي مولاه ثقة خرج له أبو داود بن ماجه،
عن يوسف بن ماهك،
يوسف بن ماهك بن يزداد ابن بهزاد الفارسي المكي مولى قريش من أصحاب بن عباس ثقة أخرج له الجماعة.
قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
من اقتبس علما من النجوم، اقتبس يعني تعلم، تعلم يقال قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته، وأصل القبس الشعلة من النار، الشعلة من النار، واقتباسها الأخذ منها. فالمراد هنا أن من اقتبس علما يعني من تعلم علما من علم النجوم، اقتبس شعبة من السحر، والشعبة هي القطعة من الشيء، القطعة من الشيء. ومن ثم قال أبو زيد في شعبة بن الحجاج: العلماء شعبة من شعبة. أبو زيد يقول في شعبة بن الحجاج المحدث الجليل قال: العلماء شعبة من شعبة. إيش معنى شعبة من شعبة؟ يعني أنهم قطعة من شعبة بن الحجاج، استفادوا منه وانتفعوا به. وكذا هنا، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، تعلم قطعة من السحر. زاد ما زاد، يعني كلما زاد في علم النجوم زاد في إيش؟
السحر.
نعم، في السحر. كلما زاد من علم النجوم زاد من السحر. يقول ابن رسلان: وفيه النهي عن الزيادة على قدر الحاجة من القبلة والوقت. وفيه النهي عن الزيادة على قدر الحاجة من القبلة والوقت، يعني كما أخذنا في درس أمس أن علم النجوم أيضا على قسمين، الذي هو علم التسيير، وهذا قلنا إيش؟ جائز. علم التسيير، علم الأسر والتسيير، أن يتعلم من النجوم أوقات الصلوات والقبلة، وأخذ أيضا لو تعلم بها ما يتعلق بالخسوف والكسوف والريح ونحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن أن يزيد بعد ذلك ويتجاوز فإنه مصيبة تؤدي إلى السحر. يقول شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي مجموع الفتاوى 35 و93 قال: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر. والخطيب البغدادي ألف كتابا خاصا بمباحث علم النجوم سماه القول في علم النجوم، مطبوع الكتاب، القول في علم النجوم. جاء في أوله قوله: إن علم النجوم يشتمل على ضربين، أحدهما مباح وتعلمه فضيلة، والآخر محظور والنظر فيه مكروه. يقول: إن علم النجوم يشتمل على ضربين، أحدهما مباح وتعلمه فضيلة. لقلنا إيش؟ علم التسيير، يعني الوقت، أوقات الصلوات والقبلة، وكذا ما يتعلق بالخسوف والكسوف والرياح وأمثال هذا، هذا علم جائز. والثاني المحظور. ثم قال: وأما الضرب الثاني اللي هو المحظور، وهو المحظور فهو ما يدعيه المنجمون من الأحكام، أنه سيموت فلان، سيعيش فلان، سيكون سعيدا، سيكون شقيا، سيموت في هذه السنة فلان وفلان من الملوك، ستقع كذا، ستقع من هذه الأمور. قال: وليس أشد إتعابا للفكر وإنصابا للبدن وإضلالا للفهم منه. انظر كيف يذم الخطيب البغدادي علم النجوم الذي هو علم الأحكام والتأثير. يقول: وليس أشد إتعابا للفكر وإنصابا للبدن وإضلالا للفهم منه. ثم قال: وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه. وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه، ولا يستدل به على أمر من الأمور، ولا يستدل به على أمر من الأمور. قال: لأن الله استأثر بالغيب دون أنبياء وملائكة إلا ما أطلعهم عليه. الآن الخطيب عندما يقول: وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه، يبين لنا أن تعلم النجوم على جهة يعني تعلم علم الأحكام والتأثير، هذا من العلم النافع أم الضار؟ الضار، هذا من العلم الضار. ولهذا حذر أهل السنة من تعلمه، حذر العلم منه، ونسأل الله السلامة والعافية. كم خاض فيه المبتدعة، الرازي مثلا، الرازي الذي يعني يعتبر من أئمة علم الكلام، من أئمة الأشاعرة، إذا ذكره يقول الإمام، هذا سبحان الله له كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وبين شيخ الإسلام أن هذا الكتاب كفر، أن هذا الكتاب كفر عياذا بالله. السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وسبحان الله، يعني جاء بعده مثلا مثل أبي معشر البلخي اسمه جعفر بن محمد، هذا كان من المحدثين، من المحدثين ممن يطلب الحديث. يقول الذهبي رحمه الله: كان محدثا فمكر به ودخل في النجوم، وبرز في هذا العلم المنحرف في علم النجوم، وألف كتابا سماه مصحف القمر، ذكره شيخ الإسلام في كتبه مصحف القمر، يعني كيف تخاطب مصحف القمر مثل المصحف هذا الذي نقرأ كلام الله، مصحف القمر كيف تتجه إلى القمر وكيف تخاطبه وكيف تطلب منه إلى غير ذلك، يعني من هذا الضلال. يقول الذهبي: كان محدثا فمكر به ودخل في النجوم، وكل من ترجم له ذكر ذلك، ذكر ترجم له أيضا صاحب الأعلام، وذكر أنه كان من طلاب الحديث ودخل في النجوم، طلب الحديث إلى أن بلغ من العمر 42 سنة، ثم دخل في النجوم وعمر حتى جاوز 100، جاوز 100، نظر العمر هذا كله في علم النجوم والضلال، صلى الله عليه وسلم والعافية. أضف إلى ذلك أنه كان مدمنا على شرب الخمر، مدمنا على شرب الخمر، فانظر الخذلان، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهكذا أيضا ثابت بن قرة الحراني ذكر وترجموا له أنه كان من المشتغلين بالنجوم وعلم النجوم، وألف في ذلك، ترجم له الذهبي وغيره. وسبحان الله، يعني اشتغال هؤلاء بهذا العلم الكاسد الفاسد الذي يذكر خطيب وغيره أنه من العلم الذي ليس من ورائه إلا الضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يقول الخطيب: كيف أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن قيل كيف أضاف النبي صلى الله عليه وسلم علم النجوم إلى السحر، فالجواب قال: لأنهما وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعا واحدا، السحر خداع وتمويه، والنجوم كذلك، علم النجوم لما يقال لك أنت نجمك كذا وستكون حياتك كذا وكذا وكذا، ستعيش وتتزوج وتنجب، إيش ضر به هذا المنجم إلا التمويه والخداع. فلهذا يقول: فإن قيل كيف أضاف النبي صلى الله عليه وسلم علم النجوم إلى السحر، قال: فالجواب لأنهما وقع من التمويه والخداع والأباطيل موقعا واحدا، إذ النجوم لا فعل لها في خير ولا شر. فالجامع بين السحر والنجوم أن كل منهما ماذا؟ تمويه وكذب وخداع وأباطيل وضحك على الناس. كم ضحك المنجمون على الناس، كم كذبوا، كم افتروا. يعني سبحان الله، ابن القيم تكلم بكلام طويل بديع في مفتاح دار السعادة عن التنجيم وما يتعلق به، وذكر كذب المنجمين في وقائع مشهورة، حتى إنه ذكر لما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لقتال الخوارج، قال له: لا تخرج، المنجمون يقول لأمير المؤمنين، المنجمون يقولون لأمير المؤمنين لا تخرج، لماذا؟ قالوا: النجم في العقرب، وإذا خرجت فالهزيمة تحل بك. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نخرج ثقة بالله وتوكلا على الله. فخرج وقاتل الخوارج، وكان بفضل الله النصر المؤزر المبين، حيث قتل من الخوارج العدد الكثير، حتى لم يسلم منهم إلا اليسير، ولم يقتل من جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا عددا يسيرا جدا، وكم من أمثال هذا عند المنجمين. ذكر مثلا أنه لما خرج عبيد الله بن زياد لقتال المختار بن أبي عبيد قالوا النجم يدل على أن النصر لعبيد الله بن زياد، حتى إن عبيد الله بن زياد كان خائف، قالوا لا ما تخف، النجم يدل أن الطالع لك، الطالع لك، النصر لك. فخرج ومعه 80,000 عبيد الله بن زياد، وجيش المختار بقيادة إبراهيم الأشتر كان عددهم 7,000. فيقول لعبيد الله ما تخف الطالع لك، خرج وهم يعني مطمن أن النصر له. فحصل العكس، 7,000 هزموا 80، وقتل من جيش عبيد الله بن زياد 73,000، 73,000، ولم يقتل من جيش المختار إلا الشيء اليسير. وبان للناس كذبهم ودجلهم وافتراءهم. وهكذا يعني لما بنى المنصور مدينة بغداد، لما بنى المنصور مدينة بغداد في 146 هجرية، جاء المنجمون ووضعوا كما نقول أنا حجر الأساس، وقالوا يعني الطالع أننا وضعناها في وقت يدل أنه ما يموت بها خليفة، ما يموت بها خليفة، ما في خليفة سيموت فيها. فرح الناس وهنأوا المنصور، يهنيك منها بلدة ألا يرى فيها يموت بها إمام، يعني ما يموت بها أحد، ما سيموت بها خليفة من الخلفاء. وقدر الله أن أبا جعفر المنصور عاش في بغداد، عندما نزل به الموت مات في طريق مكة، ما مات في بغداد. فقال الناس صدق المنجمون. جاء بعده المهدي، عاش في بغداد، لما نزل به الموت مات بمنطقة يقال لها ما سبذان، خارج بغداد جدا. جاء من بعد الهادي، عاش في بغداد، لما نزل به الموت مات بعيسى باذ، منطقة أبعد وأبعد. جاء بعد الرشيد، عاش في الخلافة 20 سنة في بغداد، لما نزل به الموت مات بطوس. فقال الناس يعني صدق المنجمون، ما في خليفة يموت بغداد. جاء الأمين بعد المهدي فقتل في وسط بغداد، في وسط بغداد. فبان للناس أن هذا كذب ودجل وافتراء. فسبحان الله إخواني في الله، تنجيم شر وضلال وانحراف، وتعلم علم النجوم على جهة اعتقاد التأثير فيها أو أنها سبب، هذا دائر بين الشرك الأكبر والأصغر. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الأمور التي تؤدي إلى زوال توحيده وزعزعة إيمانه. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.